الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما معنا في هذا الدرس إن شاء الله أربع آيات ننبه عليها بإيجاز، لأنه قد تعلق بها فهم خاطئ عند بعض الناس. الآية الأولى وهي 78 بعد 100 من هذه السورة المباركة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. المعنى الإجمالي أن الله عز وجل يخبرنا معشر المؤمنين أن من تشريعاته المحكمة ومن عزمه في حكمه جل جلاله أنه أوجب القصاص وفرضه علينا عند حصول القتل. من قتل وهو عامد معتد قتل نفسا محررة بغير حق فالله عز وجل قد أوجب القصاص. قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، بعض الناس فهم منها بأن الرجل لا يقتل إذا قتل امرأته، وقد اتفق أهل العلم على أن الرجل يقتل بالمرأة والعكس. أما قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فسبب النزول يتضح به المعنى أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، كما قال قتادة والشعبي رحمة الله عليهما، فكانت القبيلة إذا قتلت من القبيلة الأخرى أنثى تقول القبيلة المعتدى عليها: لا نقتل بها إلا ذكرا، لا نقتل بها إلا ذكرا، بالأنثى نقتل ذكرا، بالمرأة نقتل رجلا. وإذا قتلت قبيلة من قبيلة عبدا قالوا: لا نقتل به إلا حرا. فالله عز وجل بهذه الآية المباركة أوجب علينا أن نقتل القاتل ولا نتعداه إلى غيره. هذا معنى قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذه الآية تفسرها الآية الأخرى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عموم، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصار. هذا العموم خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل الوالد بالولد، لو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقتل به، لا يقاد الوالد بالولد، لأن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إزهاق روح الأب. ولأن الوالد غالبا لا يقتل ولده متعمدا، وإنما يكون على سبيل التأديب، لكنه تجاوز الحد فتكون الدية عليه مغلظة، تكون الدية على هذا الوالد مغلظة، لكن لا يقتل، لا يقتل به. يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لو أن ولي الدم عفى عن القاتل في مقابل المال فالواجب على القاتل أن يعامل هذا الإحسان بالإحسان فيؤدي إليه الدية من غير مماصلة ولا تسويف، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف لأن الله عز وجل خير ولي الدم بين هذه الثلاثة: إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو ابتغاء وجه الله عز وجل. بينما في شريعة اليهود ليس إلا القتل، وفي شريعة النصارى ليس إلا العفو، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فولي الدم مخير
كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يبيع. قضية قتل الرجل بالمرأة هذه ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أن رجلا يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، رب أي كسر رأس جارية، هذا ما يستغرب من إجرام اليهود. فهذه الجارية الطفلة الصغيرة في آخر رمقها سئلت: أقتلت فلان؟ هل قتلت فلان؟ عددوا حتى ذكر اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فجاء اليهودي فأقر فرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، أي فعل به مثلما فعل به تلك الجارية التي قتلها. ولذلك قالوا: القصاص مأخوذ من القص، وهو اتباع أثر الجاري فيفعل به مثلما فعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن أخطا خطيناه. لأن مثل ما فعل يفعل به، اللهم إلا إذا كان فعل القاتل محرما، فلو أنه قتل إنسانا مثلا بالسحر فإنه لا يقتل بالسحر، وإنما نقتله بوسيلة مشروعة. الآية الثانية وهي 95 بعد 100، قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية أيضا بعض الناس يستدل بها خطأ في العمليات الفدائية التي تحصل في أرض فلسطين، حين يعمد بعض شباب الإسلام إلى أن يقوموا بتلك العمليات الجريئة التي تلقي الرعب في قلوب اليهود. فبعض الناس يستدل بهذه الآية لأن هذا الفعل حرام، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما سبب نزول هذه الآية كما روى الإمام أبو داود والإمام الترمذي من حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، قال وقال هذا الكلام في موضع قتال لما اقتحم واحد من المسلمين في صفوف الأعداء، فقال بعض الناس: يا ويله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فينا نزلت معشر الأنصار. الآية نزلت فينا لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قال بعضنا لبعض: الآن نرجع إلى ديارنا فنصلح أموالنا وننمي ثمارنا. فنزلت هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد. التهلكة هي ترك الجهاد. لذلك قال المالكية رحمه الله: لو حمل واحد من المسلمين على عدو كثير فلا حرج عليه، يعني أن واحد من المسلمين دخل على مجموعة من المشركين لا حرج عليه في ذلك، بشرط أولا أن تكون النية خالصة، ما يقصد رياء ولا سمعة، ثانيا أن يكون مقصده الشهادة، أن يكون قائدا للشهادة، وثالثا أن يغلب على ظنه إيقاع النكاية في العدو. قالوا: وهذا بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيع نفسه لله عز وجل وهو يريد رضا ربه سبحانه. وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، قال: لو حمل رجل من المسلمين على 1000 من المشركين وظن النجاة أو إيقاع النكاية في العدو فلا يبعد جوازه، لا يبعد جواز فعله، وإن قصد تجرئة المسلمين وتوهين الكافرين ببيان هوان الدنيا على المسلمين أيضا فلا يبعد جوازه. يعني يقول: لو أن هذا المسلم قصد إيقاع الرعب وإرهاب هؤلاء الكفار ففعله جائز. لو أنه قصد تجرئة المسلمين لأن عددة كثير وأنا شخص واحد قد فعلت ما فعلت فأيضا فعله جائز. فما ينبغي للناس أن يستدلوا بهذه الآية في غير مواضعها. ثم الموضع الثالث الآية 54 بعد 200: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة. بعض الناس في القديم والحديث فهموا من هذه الآية نفي الشفاعة يوم القيامة. الله عز وجل قال من قبل أن يأتي يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكذلك استدلوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن لو ضربنا إلى هذه الآيات آيات أخرى لعرفنا المقصود. فإن الله عز وجل قال في آية الكرسي التي تليت لهذه الصلاة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وتواتر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة حق. الشفاعة يوم القيامة حق، يشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون ويشفع الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، هذا كله وارد ثابت متواتر. أما قول الله عز وجل ولا قلة ولا شفاعة وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمقصود بذلك الكفار. الكفار لا تنفعهم شفاعة، لا تغني عنهم من الله شيئا ولو شفع فيهم أهل الأرض جميعا. ولذلك إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجهه القطرة والغبرة، يلقى أباه ووجهه مسود بسواد الكفر والضلال، فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصي؟ في الدنيا كثيرا ما حذرتك وأنذرتك. يقول له أبوه: فإنني اليوم لا أعصي، اليوم بسمع كلامك بس أنت وجه. فيقول له: خذ بناحية ثوبي، فيمسك بثوب إبراهيم وهو عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة. فإبراهيم عليه السلام يجلس بين يدي الله جل جلاله فيقول الله له: عبدي اذهب فادخل الجنة. والكلام لواحد. فيقول له إبراهيم: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة عن الكافرين، ما يمكن يدخلها ولو كان أباه. فيداخل إبراهيم حزن وغم بسبب أن أباه مغضوب عليه من الله، لكن الله عز وجل يرحم إبراهيم فينسخ أباه ضبعا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري: ينظر إبراهيم فإذا هو بديخ، الديخ والضبع، ديخ متلطخ في بوله ودمه ورجيعه، فتأخذه الملائكة وتطرحه في النار. فما تنفعه شفاعة الشافعين. أما المؤمنون من مات وهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء تدركهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الآية الرابعة وبها ختام الكلام: ما تعلق بها فهم خاطئ وإنما حصل العمل بها. يعني الآية الأولى تعلق بها فهم خاطئ، ظن الناس أن الذكر لا يقتل به الأنثى. والآية الثانية تعلق بها فهم خاطئ، فظنوا أن الأعمال الجهادية الفدائية الاستشهادية هي من الإلقاء باليد إلى التهلكة. والآية الثالثة تعلق بها فهم خاطئ فنفوا الشفاعة عن المؤمنين. أما هذه الآية الرابعة فقد عطل عملها. يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية الله عز وجل يأمرنا إذا حصل الطلاق بأن نمتع النساء مثل ما متعناهن عند الزواج بمال ذو المهر وببعض الثياب والجوهر وما إلى ذلك مما دفع للمرأة تطيبا لقلبها واستمانة لوجهها. طيب عند الطلاق أيها الإخوة الكرام قل من الناس من يطبق هذه الآية. الله عز وجل يقول إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدوها فمتعوهن فسرحوهن سراحا جميلا. ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك أيها المؤمن لو أنك طلقت المرأة لا قدر الله فعليك أن تعمل لهذه الآية تشتري لها ثيابا وذهبا ومتاعا وما إلى ذلك مما يجبر كسرها بفراقها زوجها. قال الله عز وجل لا جناح عليهم طلاق النساء لو تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة إلى أن قال حقا على المحسنين. طيب ربما بعض الناس يقول أنا لست من المحسنين، ربنا قال حقا على المحسنين وأنا لست من المحسنين من باب الإحسان أنا ماذا يحسن. فجاءت الآية بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أهم ممكن يقول أنا ما من المتقين؟ في هذه الحالة يكون قد عصى الله جل جلاله، يكون قد وقع في المعصية، لأن التقوى واجبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الآية يعني مما يؤسف له أن في حياة المسلمين الاجتماعية قد عطل العمل بها وأهمل الإهمال، حتى أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا طلق ربما يمنعها حتى مما هو مما عندها مما وهبه إياها، يعني من ثياب أتاها بعض الثياب هبة أو أتاها بذهب هبة فنكاية فيها يمنعها من هذا كله ولا تخرج من بيته إلا بالثياب التي تستر عورتها. هذا حرام وهذا ظلم والله لا يحب الظالمين. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.